صريح 19 من كتاب الطهارة شرح جنوب المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
وجاءت الأحاديث الأخرى إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وجاء أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجاب وعائشة جالسة، فقال إني لآتي أهلي وأكتل أن أنزل أعلي غسل، فقال أفعله أنا وهذه ونغتسل ردا على ذلك. ومهما يكن من شيء، البحث عند العلماء في هذا الحديث استقر الأمر على أن من جامع ولو لم ينزل فعليه غسل، ثم جهد فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل. وتلك المسألة من المسائل التي كانت موقع خلاف وتأخر البت فيها. وجاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد النبوي الشريف أن بعض الصحابة كان يقول من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، وقال آخرون إنما عليه الغسل، فاختلفوا بين يدي عمر. فجاء علي رضي الله تعالى عنه فسأله عمر ما تقول أنت مع من؟ قال له على ما تسألني وتسأل غيري، وبجوارك أمهات المؤمنين فارسل إليهن وسلهن فإنهن أعلم بذلك منا. وهذا من ضمن ما يذكره العلماء من حكمة تعدد زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهن ينقلن عنه من بعد تصرفاته تشريعا للأمة. فأرسل عمر لأم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال اسألوا عائشة فإنها أعلم بذلك مني. فذهبوا وسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. وفي بعض الروايات أن بعض أقاربها وكان غلاما وسألها يا أم المؤمنين الرجل يجامع أهله ولم ينزل، قالت مثلك مثل الفروج، سمع الديكة تصيح فصاح. يا ابن أختي إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. فلما جاء المرسول إلى عمر رضي الله تعالى عنه ونقل له حديث أم المؤمنين عائشة أنه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، معناها ولو لم يحصل إيش إنزال، فقال عمر لأن أسمع بأحد يقول لا غسل إلا من إنزال لجعلته مثلة لغيره أأدب به غيره. فجاء أبي بن كعب قال لا تعجل يا أمير المؤمنين لا تعجل، كنا في بادئ الأمر رخصة لنا لا غسل إلا لمن أنزل، وأن من جامع ولم ينزل فلا غسل عليه، ثم عزم علينا. وكذلك صاحب الخبر اللي جاء لرسول صلى الله عليه وسلم وذكره في بعض الروايات أفعله أنا وهذه ولا نغتسل، ثم عزم علينا بعد ذلك وجاء أفعله أنا وهذه ونغتسل. إذن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقع الخلاف بين الصحابة، ومن هنا نعلم أيضا أن بعض المسائل وإن كانت تعم بها البلوى كما يقال، لأنها قضية البيوت والعوائل والزوجين وتحدث في كل ليلة وفي كل ظهيرة وفي كل وقت، ما فيها من تحديد زمان، ومع ذلك حكمها يخفى على بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذا مع طول الوقت ووجود الخلاف ووجود التساؤل تبلورت المسائل، وما كان مختلف فيه أو متجاهل أمره على البعض قد تمت معرفته. ولذا نجد أيها الإخوة هذه المسائل التي تسمى بالمذهب ما جاءت عفوا ولا قام بها الإمام في المذهب وأملاها على الناس، ولكن جزئيات وأحداث ووقائع تقع وينظر فيها الإمام على مقتضى النصوص السابقة التي وصلته ويصدر رأيه وفتواه فيها فتجمع، ثم يأتي أصحابه وأتباعه من بعده وتأتي أحداث وتأتي وقائع فينظرون فيها على مقتضى قواعد إمامه فيما تقدم له وعلى أسس فتوى في نظائرها، فيضمون الأشباه والنظائر إلى أن اكتمل بناء المذهب من عمل الإمام ومن عمل أتباعه وأصحابه حتى تكون من المجموع مذهب فلان من فعله وفعل تلاميذه وأتباعه. فهنا قضية مثل هذه يختلفون فيها، نعم ولا مانع، وعمر يتوقف ويسأل ويسأل علي ويسأل أمهات المؤمنين ويخبره أبي بأن ذلك الأمر كان في بادئ الأمر رخصة ثم عزم علينا. إذا انتهى الخلاف في هذه القضية بذاك المجلس العلمي الذي ترأسه أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وبنوا رأيهم وحكمهم على ما أتاهم من أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وانتهى الأمر بوجوب الغسل، لكن بقي الماء من الماء. هناك من يقول قد نسخ بحديث إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدا فقد وجب الغسل، إذا الماء من الماء أصبح منسوخ، والصحيح ليس منسوخ، لأن المؤلف أدرك ذلك وجاء بحديث المرأة أم سليم التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل على المرأة من غسل إن هي احتلمت؟ ومعنى احتلمت كما يحتلم الرجل، ينام فيجري المني سواء رأى في خياله في منامه ما يثير المني عليه فيخرج إلى الخارج، وإذا رأى الرجل ذلك وجب عليه أن يغتسل. فهي تسأل عن الفرع بالنسبة إلى الأصل، الرجل معروف عندهم إذا احتلم اغتسل، وهل المرأة كذلك؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم نعم، إن هي ما مجرد احتلام خيال صورة، قد تجد المرأة في منامها أن زوجها يأتيها أو رجلا يأتيها أو غير ذلك، لكن ما في ماء، ما رأت الماء، لا شيء، خيال في خيال. فقال نعم إن هي رأت الإيش؟ الماء. أي ماء؟ ماء المرأة. إذا للمرأة ماء وللرجل ماء. فلما كانت أم سلمة موجودة في بعض الروايات غطت وجهها وقالت فضحت النساء وهل المرأة تحتلم، استنكرت ذلك لأنها ما احتلمت ولم تسمع بأن المرأة تحتلم، ولكن وجد ذلك من عدد من الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم. وفي بعض الروايات النساء شقيقات الرجال، يعني يجري على النساء في المنام ما يجري على الإيش؟ على الرجال في المنام كذلك. فقال نعم تغتسل إن هي رأت الماء، لا مجرد أنها رأت بأن زوجها يأتيها ولم ترى ماء. وبكلمة ترى، هل هو رؤية عين أو رؤية علم إذا أحست بخروج الماء؟ قالوا لا، رؤية المرأة للماء لا يتعين خروجه، لأن ماءها قد يجد مكانا يكمن فيه ولا يبرز إلى الخارج، فإذا أدركت بأنها فرز ماءها وانفصل عن مكانه ولو لم يبرز إلى الخارج فعليه غسل، بخلاف الرجل إذا جاوز ماء الرجل مكانه ليس عنده مكان في الداخل يكمن فيه بل يخرج إلى الخارج حالا. وهكذا حديث إذا رأت المرأة ما يرى الرجل، ليس هناك جلوس بين الشعب وليس هناك جهد وليس هناك مجاوزة ختان لختان، ولكن شيء في المنام رأته تسبب في خروج الماء فعليها غسل. وسيأتي تتمة الحديث عليه. إذا الماء من الماء شمل هذه المرأة، الماء العادي للاغتسال من مائها إذا رأته، وكذلك الرجل إذا رأى الماء إذا احتلم يتحقق فيه الماء العام المستعمل من الماء الخاص الذي من الرجل. إذن حديث إنما الماء من الماء لا يصح ادعاء نسخه، لأنه يبقى معمول به في غير الجماع، وهو الاحتلام، سواء كان للرجل أو كان للمرأة. وبالمناسبة يقولون احتلام الرجل واحتلام المرأة، إذا رأى المني في ثوبه ولم ير في نومه هيئة ولا صورة ولا أي شيء، لم ير أنه يأتي أهله، لم ير أنه في ملاعبة ولا في كذا، وجرى الماء على شيء رآه في خياله في منامه، لكن استيقظ فإذا بالمني في ثوبه، متى ما يدري، ليش ما يعلم، يتأكد عنده أن الماء حصل منه ولا لا، تأكد. إذن يأتي الماء من ليش؟ من الماء. وقد وقع لأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أنه بعد أن صلى الصبح ذهب إلى الجرف، وبعد أن طلعت الشمس فوجد في إزاره المنية، فقال ما أراني صليت الصبح إلا وأنا جنب، ما علم أنه جنب ولا علم أنه احتلم. وفي بعض الروايات قال لما أصبنا الودك لانت العروق وجرى الماء، لأنه كان في عام الرمادة آل على نفسه لا يأكل دهنا ولا يأكل لحما حتى يعم ذلك لعامة الناس، لأنها كانت سنة شدة، ما في لا سمن ولا دهن ولا لحم، الحيوانات عجاف، فامتنع من أكل الدهون ومن أكل اللحم حتى يتوفر لعامة الناس ليشاركهم فيما هم عليه. فلما أخصبت الأرض وعادت الأمور إلى مجاريها وأكل، كلما أصبنا الودك، والودك هو الشحم المزاد، لانت العروق كانت يابسة، فجرى الماء فغسل إزاره وأعاد صلاته، ولم يأمر الناس الذين صلى بهم أن يعيدوا صلاتهم. ومن هنا أخذ العلماء بأن الصلاة إذا كان وقع فيها شيء من جانب الطهارة والنجاسة فخرج وقتها لا إعادة. وابن عبد البر يتساءل في التمهيد، هل صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام صحة وفصلانا، أم أن كل صلاته مستقلة؟ ورجح أن كل صلاته مستقلة، بدليل أن الإمام لو نابه شيء في الإمامة وخرج من الصلاة المأمومون لا شيء عليهم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه جاء وكبر للصلاة وكبر الناس وراءه، ثم بعد مرها أشار إليهم أن امكثوا مكانكم، ثم دخل بيته وخرج وشعره يقصر ماء، أي اغتسل. فلما كبر كان في حاجة إلى غسل، ولما تذكر وكانوا كبر الناس وراءه، فلما تبين أن تكبيرته التي وقعت واقتدى به الناس فيها أنها غير صحيحة، ما بطلت تكبيرات المأمومين، قال مكانكم، وبقوا على تكبيرة الإحرام السابقة وقيامهم حتى دخل فاغتسل فجاء وكبر لنفسه وأتم الصلاة. إذن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام في الطهارة صحة وإيش وبطلانا. والخلاف في هذا كما نعلم لا تخلو من خلاف عند ليش العلماء، لكن هذا جوهر الموضوع. إذا الماء، إنما الماء جاء بالروايتين، مجرد مبتدأ وخبر. وبعضهم يقول من أدوات الحصر تعريف الطرفين أل من أل، وتعريف الطرفين يدل على ليس على الحصر. تقول إنما الشاعر شوخ أو الشاعر أبو تمام، هذا جاءت إنما، تقول الشاعر زيد، فالمبتدا محلى بالأل معرف والخبر علم معرف. فقالوا إذا كان التعريف الطرفين من أدوات الحصر تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد أصلها نعبدك ونستعينك، فكاف الخطاب قدمت وجيء معها بإيا لينطق بالكاف معها، لأنه لا ينطق بها وحدها ك، لا إياك. فلما قدمت وكان حقها التأخير بعد الفعل دل على الحصر، إياك نعبد لا نعبد سواك، إياك نستعين لا نستعين بغيرك، وهكذا. فيتفق الأسلوب الأول مع الثاني، إلا أن هم يقولون أشد أدوات الحصر إنما، لأنها بذاتها أداة مستقلة. وكذلك النفي والإثبات، لا شاعر إلا زيد، لا هذا نفي إلا، وهي أقوى من إنما لأنها جاءت في لا إله إلا الله، فلا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات للمولى سبحانه وتعالى. إذن زمن رخصة ولا ماء من جماع دون إنزال. ثم عزم عليهم وأصبح الحديث الأول خاصا لخاص، وهو خروج الماء، ولو لم يكن هناك لا جماع ولا جلوس ولا جهد. والله تعالى أعلم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه
الأخير أم السلام،
قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، قال تغتسل. واتفق عليه زاد مسلم. فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟
أنس رضي الله تعالى عنه اختصر الحديث أن الرسول قال للمرأة، من هي المرأة؟ معروف المرأة أم سليم زوج أبي طلحة، وكانت أم سليم وأبو طلحة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالأهل، وكان كثيرا ما يرتاد إلى بيتها، وهو فيما بعض مجيئه في وقعة يا أبا عمير ما فعل النغير، وأبو عمير أخو عمرو بن سلمة، كان الرسول يخشاهم بكثرة، ولهم أخبار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت أم سليم تصحب رسول الله في غزواته حتى في حنين، وجاء أبو طلحة وقال يا رسول الله أم سليم معها خنجر، قال ما تفعلين به يا أم سليم؟ قالت إذا جاءني كافر أباعدت بطنه به. فكانت يعني لها صلة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأقول لعل من تلك الصلة جعلها تتجرأ وتسأل مثل هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن في روايات الحديث مقدمة لطيفة جاءت وقالت أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هذه مقدمة كأنها تعتذر لرسول الله أنها تسأل في أمر يستوجب الحياء، وإذا كان يستوجب الحياء ليش تسأل فيه لما تسأل فيه، لكن لا، إن الله لا يستحي من الحق، لأن الله يتكلم أو يبين كثير من الحقوق التي من هذا القبيل ومن غيره، ولكن بالجناية اللطيفة. هل على المرأة من غسل إن هي رأت ما يرى الرجل في منامها؟ هذا سؤال فقهي عملي يحتاجه تحتاجه كل امرأة. فقال نعم إن هي رأت الماء. فقالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وكانت حاضرة، قيل إنها غطت وجهها وقالت فضحت النساء عند رسول الله، وقيل أو تحتلم المرأة يا رسول الله تستنكر سؤال أم سليم. والإنسان إذا جرب الشيء أو ما سمع به أو ما مر عليه يستنكره، كما جاء موسى عليه السلام كليم الله مع الخضر، وكيف تصبر على ما لم تستطع به خضر، يعني شيء يجهله الانسان قد لا يصبر عليه. فيستعجبت وسألت، فبين لها صلى الله عليه وسلم، نعم ترى الماء، فمن اين يكون الشبه؟ اي الشبه؟ شبه المولود من ابويه، لان المولود لا يخرج عن دائرة الابوين قريبة كانت او بعيدة. يقولون في علم الوراثة لان الجنين يحمل خصائص اما الابوين القريبين او الابوين البعيدين، كما في حديث صاحب الابن لما رأى مغايرة في ولده ودخله الشك، فسأل صلى الله عليه وسلم فقال له، ألك إبل؟ قال بلى. ما ألوانها؟ ورقة. هل فيها كذا؟ قال نعم. قال من أين جاء اللون المغاير في إبلك عن عمومها كما جاء هذا الولد؟ قال لعله نزعه عرق، أي من فحل إبل زمان، وانتقل لأبيه ولمن أبيه إلى أمه إلى كذا. فقال له صلى الله عليه وسلم في ولده الذي اشتبه أو التبس عليه، لعله أيضا نزعه عرق من أجداده أو أعمامه أو أخواله. وعلى هذا يقولون في علم الأجنة إن الحيوان المنوي في مذنبه وهو على هيئة الدبوس يحمل جينات، يعني زي الجيوب، كل جينة من تلك فيها خصائص الوراثة من أبوي الطفل، من لونه، من طبعه، من شجاع أو جبان، من كريم أو بخيل، من إلى آخره. فتكون تولد مع الإنسان في هذه الجينات فيشابه أحد الأبوي. متى يكون شبها لأبيه أو متى يكون شبها لأمه؟ في هذا الحديث إذا غلب ماء الرجل ماء المرأة أشبه الولد الأب، يعني إذا زاد الماء على حسب كثرة ماء أحد الأبوين. والواقع أن هذا كما يقولون من علم التشريح وعلم الأجنة، وهذا في المختبرات أو في مجالات علمية حديثة لم تكتشف إلا متأخرة، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم فيها، وكما قيل لم يدخل مختبر ولم يدخل معنى ولم يجري تجارب، إنما ذلك يكون وحيا من الله، لا كما يقول بعض المتأخرين إنها اجتهاديات منه صلى الله عليه وسلم. الاجتهاديات في أمور الدنيا، أما الإخبار فهذا وحي. وقالوا فيما يكون فيه الاجتهاد لما قال لهم على ما تؤبرون النخيل؟ قال إذا ما أبرناه يتشيط. قال إن كان الله كاتب لكم شيء من الرزق سيأتي. فتركوا فجاء سيفا. فقالوا تركنا فحصل كذا. قال أنتم أعلم بأمر دنياكم مني، لأن الدنيا مبناها على التجارب. كل ما رأيت في حياتك إلى أن وصلوا إلى الذرة فكل ذلك نتيجة التجارب، سواء في الطب، سواء في الهندسة، سواء في الميكانيكا، سواء كان في الكيميائيات، في أي كل هذه الأمور إنما هي بالتجارب. وكما قال الغزالي رحمه الله، العلوم أربعة: علوم عقلية، وعلوم تجريبية، وعلوم إلهية، وعلوم ظنية. فالعلوم التجريبية هي الطب، ولهذا كل أسبوع بل كل يوم في الطب جديد نتيجة للتجارب، وتسمعون وتقرؤون اكتشف كذا، العلماء في سبيل تجربة الدواء على كذا، وكل مستجد. ولهذا يقول الطبيب الذي يقتصر على حمل شهادته هذا مجمد، والطبيب الحقيقي هو الذي يتابع الدوريات ونتائج المؤتمرات ونتائج الأبحاث، لأنها تتجدد بتجدد التجارب. والأمور العقلية الرياضيات، 5 × 6 = 30، 5 + 6 = 11، 6 + 5 = 1، 1 + 5 ما تختلف الرياضيات أبدا، ولكن إذا حصل خطأ فمن العقل الذي يجريها. وأما الظنيات فقالوا علم الهيئة، وما يقال عن مواقع النجوم وعن سيرها وعن أفلاكها وعن هذه مبنية على الظنيات. وقد تكون الظنيات تبلغ إلى حد العلم كما هو موجود الآن بوجود الاكتشافات الحديثة. وأما الإلهيات فطريقها التوقف والنقل الصحيح عن المعصوم. كل ما يتعلق بالإلهيات وهي عموم المغيبات، عالم الغيب والشهادة الذي وبالآخرة هم يوقنون، فما كان غيبا لا يمكن لا بالتجربة ولا بالظن ولا بالعقل أن تصل إليه، ولكن بالنص الإلهي بالوحي سواء كان من كتاب أو من سنة. إذن الغيبيات موقفها أو مرجعها الوحي المنزل الصادق المصدوق. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشبه يكون من ماء أحد الأبوين، إما الأم وإما إيش الأب. أما التذكير والتأنيث فله الآن مباحث عديدة، والله سبحانه وتعالى جعل في ماء الرجل خصائص التذكير والتأنيث، ولا دخل للمرأة في ذلك أبدا. ما في آية النجم وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيش؟ نطفة إذا تمنى. فالزوجان الذكر والأنثى من نطفة الرجل، وماء الرجل فيه الصلاحية للذكورة والأم صالحة للجانبين، جانب الأم سلبي من جهة الذكر والأنثى. نساؤكم حرث، والحرث الأرض التي تزرع، ونوعية الزرع من الزارع، إن أراد قمحا بذر قمحا، إن أراد فول بذر فول، فنوعية الزرع من الزارع لا من المزرع، والله تعالى أعلم.
يا شيخ علي ايش بك انت في الساعة الطويلة هذا؟
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع، من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة.
لاحظ يا أخوان هذا الأسلوب، كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع. هل لهذا العدد مفهوم مخالفة لا يغتسل من غيرها؟ هل في هذا حصر لاغتساله في الأربعة ولا مجرد إخبار؟ كان يغتسل من أربع. يجي أم سلمة تقول كان يغتسل من خمسة، يجي صفية تقول كان يغتسل من عشرة. هل هناك معارضة؟ ما في معارضة، كل يخبر بشيء مما كان يغتسل منه. فبقول يغتسل من الجمعة، من ايش الحجامة، من الجنابة، من ايش يعني كمان
غسل الميت.
ها غسل الميت احنا نعرف بانه كان يغتسل لعيديه، كان يغتسل لإحرامه، كان يغتسل لدخول مكة، كان يغتسل لوقوف بعرفات. إذن هناك مواطن الاغتسال عديدة. وعلى هذا إخبار أم المؤمنين عائشة لا يدل على حصر موجبات الغسل في هذه الأربعة. ثم هي جمعت لنا مثل ما يقول مجموعة كشكول، وهل كل هذه الأربعة سواء في الحكم؟ غسل الجمعة كغسل الجنابة، غسل الجنابة كغسل من الحجامة، غسل الميت كغسل الجمعة، كل هذه مختلف فيها أي في الحكم إلا غسل الجنابة فهو متفق عليه. إذن كان يغتسل من أربع مبدئيا لا مفهوم لهذا العدد، من أربع من خمسة من عشرة على حسب ما جاء النص وثبت. فالموضع الأول وهو غسل الجمعة، فيأتي المؤلف تفصيل لهذه الأربعة مستقل، فكأنه قدم حديث عائشة بهذه الأربعة مجملة، ثم هو يشرع في إيش؟ في تفصيلها. فإذا كان المؤلف سيشرع في تفصيل هذه الأربعة، إذا نترك الكلام على تفصيلها إلى ما سيأتي به المؤلف، لأنه سيذكر الخلاف سواء في غسل الجمعة، في غسل الحجامة، في تغسيل الميت. أما الغسل في الجنابة فقد انتهينا منه، وهذا موضوع إجماع. إذن بقي علينا بيان الكلام التفصيلي في هذه الأمور الأربعة. نعم.
قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن عثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل. رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه.
في عشرة شف عليه ولا خمسة؟
تجاوز المؤلف تلك الأربعة وجاء بقضية أخرى يلحقها بالأربعة، ثم يأتي إلى التفصيل. يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ثمامة بن أثال أن الرسول أمره أن يغتسل. ثمامة سيد بني حنيف، وكان في طريقه إلى مكة معتمرا، فأخذته خيل المسلمين وجاءوا به أسيرا، فربط في سارية المسجد، وكان يؤتى بحلب الشياه سبع فيشربها، وكان صلى الله عليه وسلم يمر عليه: كيف بك يا ثمامة؟ فيقول: يا محمد، إن تمنن تمنن على تأويل، إن ترد فداء أن أعطيتك ما يرضيه، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني دم ما يروح هدر، أهلي يطالبون به. فما زال على ذلك ثلاثة أيام، والرسول يسأله ويجيب بهذه الإجابة. وفي اليوم الثالث قال: اطلقوا ثمامة، اطلقوا ثمامة. فأطلقوا، فلما أطلقوا أتى إلى الصحابة وقال: ماذا يفعل من أراد أن يدخل في دينكم؟ قالوا: يغتسل. فذهب فاغتسل، فجاء فنطق بالشهادتين بين يدي رسول الله، فقالوا له: لما لم تفعل ذلك من أول يوم؟ قال: لا، خشيت أن تقولوا أسلم خشية السيف. فلما أطلق سراحي جئت بالحرية. وهنا يقول أن الرسول أمره. إذن الرواية هنا في قصة ثمامة أنه سأل وأخبره الصحابة، فذهب إلى بيرحاء وكان عند مقدمة المسجد في جهة باب المجيد في الجهة الشمالية، وكان موجودا إلى الوقت القريب قبل هذه التوسعة الأخيرة، فاغتسل هناك وجاء لصلاة الظهر وجلس بين يدي رسول الله وأسلم. هنا يقول أن الرسول أمر. وهل كل من أسلم جديدا نأمره بالاغتسال أم لا؟ فنجد الجمهور مع أبي حنيفة رحمه الله يقول: لا بشر عليه، لأن الإسلام يجب ما قبله. وبعضهم يقول: إن كان قد وقعت عليه جنابة ولم يغتسل أمرناه بالغسل. وبعضهم يقول: يغتسل أجنب أو لم يجنب. والجمهور على أن غسل من أراد الإسلام ليس بفرض، لأنه في غزواتهم وفي إسلامهم وفي دخول الناس في الدين أفواجا ما ثبت أن الرسول أمر إنسانا أسلم أول واحد غسل تعب، كما يفعل بعض المتأخرين يلزم من يريد الإسلام أن يختتن، فلربما ترك الإسلام من أجل ذلك. كان يدخلون في دين الله أفواجا، ما ثبت أن الرسول أمر إنسانا أن يختتن. الذي يهمنا في هذا الحديث، هناك من يقول إن الرسول أمر، وهذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ قالوا ليس للوجوب، لأن وجدنا صورا عديدة ممن دخل في الإسلام ولم يأمرهم قادة الجيوش وأمراؤهم أن يغتسل، كل من أسلم يغتسل، وجاءت الوفود وأسلموا في المدينة، وفد سقيف وفد تميم وفد كذا وفد كذا، ما أمروا أن يغتسلوا قبل أن يسلموا. إذن الأولى أن يغتسل، ولكن ليس بشرط في صحة إسلامه، الإسلام يقبل ويصح منه ولو لم يغتسل. ثم كان من شأن ثمانة أن قال لرسول الله: إني كنت معتمرا فأخذتني خيلك وأنا في طريقي إلى العمرة، قال: امض فاعتمر أو أتمم عمرتك. ولما جاء مكة وعلم أهل مكة أنه أسلم آذوه هناك، فتوعدهم ورجع إلى بلاده ومنع الميرة أن تأتي إلى مكة، وكان وادي حنيفة يمون مكة بالطعام أي بالحنطة. فجاء أهل مكة إلى رسول الله وسألوا أن مر ثمامة بالميرة إلى مكة، فإن فيها الخالات والعمات وذوي الأرحام وقد منعها. فكتب إليه ثمامة أن تأذن بالميرة إلى أهل مكة فإن فيها الخالات والعمات وذوي الرحم، فسمح بالميرة إليها. إذن الموضوع هنا زائد عن الأربعة، لأن أمر من أراد أن يدخل في الإسلام أن يغتسل، وهذا صرف النظر عن الوجوب أو عن الندب. إذن يغتسل من أربع، وهذه واحدة زيادة على الأربع، صاروا إلى الآن خمسة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول السائل: إذا اكتشف الإنسان بعد استيغاظه على ثوبه بقعة مني بعد أن صلى عدة فروض، هل يعيد الصلوات؟ إذا اكتشف الإنسان
بعد استيغاظه من وجد على ثوب بقعة مني بعد أن صلى عدة فروض، هل يعيد
الصلوات؟ إذا رأى إيش؟
إذا اكتشف الإنسان بعد استيغاظه على ثوب بقعة مني بعد أن صلى عدة فروض، هل يعيد الصلوات؟
هذا السؤال منصوص عليه عند الفقهاء، عند الحديث عن قضية عمر. عمر ما رأى احتلام، ولكن رأى مثل ما يقول السائل بقعة مني في إزاره. فإذا استيقظ إنسان أو أن إنسانا صلى وبعدما صلى نظر في ثوبه فإذا فيه المني، هل يعيد الصلاة؟ ومن أي الصلوات؟ ويدري من أي نوم؟ وليكن رآه بعد العصر. يقول الفقهاء: ينظر إلى آخر نومة نامها. اللي صلى العصر هذا كان آخر نومه في الليلة بعد الظهر ولا في الليل قبل الفجر؟ إن كان من نوم الليل لم ينم نهارا، فيكون الاحتلام من نوم إيش؟ من نوم الليل. إذا يصلي الصبح والظهر والعصر يعيد صلاته. وإذا كان قد قال في النهار ونام بعد الظهر وقام وتوضأ وصلى العصر، فرأى المني في ثوبه بعد صلاة العصر، آخر نوم نامها كانت متى؟ بعد الظهر، بعد صلاة الظهر. إذا الشك يكون في صلاة العصر، ويكون هذا المني محتمل أن يكون من النوم التي نامها بعد الظهر. نعم.
يقول: ما حكم الماء الذي يخرج عند التذكر أو التقديم؟ وهل هذا عند التذكر أو التقديم؟ ما حكم الماء الذي يخرج عند التذكر أو التقديم؟ وهل هذا يفسد الصوم؟
العلماء يفرقون بين المني وبقية المياه التي تخرج من الرجل، وهي المجي والودي والبول. والفرق بين المني وغيره أن المني يخرج دافقا، ف فما خرج دافقا وشعر به كما يقولون بلاد فهو المني، سواء كان السبب في ذلك الجماع او النظر او المداعبة او غير ذلك. حتى قالوا في باب الصيام تجدون من فكر فانزل، اذا استغرق في التفكير وتملك عليه شعوره واثار غريزته فامن تحت هذا التأثير فانه يكون موجما للغسل. هذا الماء اذا خرج بتلك الصفة بخلاف المني الذي يخرج لا بدفق ولكن بمرض، او كما يقولون اذا انكسر صلب الرجل يخرج الماء فاتغا، فهذا ماء خاسر لا تغسل فيه. وكذلك المذي هو مني لم ينضج في الانضاج في الطبخ، وكذلك الودي انما يكون بعد شدة الامساك وبعد قضاء الحاجة. اذا المني اذا خرج باي وسيلة كانت ذهنية او عمليا فانه يوجب الغسل، وهذا الذي يتعلق بامر الايش المني وخروجه وترتب عليه احكام خروج المني.
ما معنى قولي واصله في الصحيحين؟
كلمة واصله في الصحيحين يعني اصل هذا الحديث الذي رأته او قالته ام سليم، وتتمة الزيادة التي جاءت ولم يذكرها الصحيحان، او تحترم المرأة يا رسول هذه زيادة عن هل نعم هي رأت الماء، هذا الاصل موجود في الصحيحين، والزيادة عنه ليست في الصحيحين، قد تكون في احدهما وقد تكون في بعض السنن، والمؤلف يأتي بها تتمة لمعنى الحديث.
يقول هل يجب على من اسلم ولم يختتن ان يختتن بعد اسلامه؟
انت حر معه، اما انا ما اقول له واجب، اذا قلت له واجب اقول بطلت.
والمؤسف الله يا اخوان، يعني حصل في كان ياتينا المجموعات يعلمنا اسلامهم ما نذكرهم شيء من هذا ابدا، هو بنفسه حيعرف ان اراد ان يذهب للمستشفى وبعمليه تخدير بسيطه او تخدير موضعي واراد ان يفعل هذا النفس بها. اما ان نلزمه بعد الكبر، وان كان يقولون ان ابراهيم عليه السلام اختتن بعد كذا 80 من عمره، لانه ما رزق اسماعيل الا في عمره 80 سنه، الله اعلم. اختتن بالقدوم مو بالقدوم حق النجار، القدوم اسم مكان هو المكان الذي اختتن فيه. الله تعالى اعلم.
المصنف رحمه الله باب الغسل وحكم الجنب. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب، غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه الخمسة وحسنه الترمذي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، تقدم للمؤلف رحمه الله أن ساق حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قبل حديث ثمامة بن أسامة، وأنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يغتسل من، وذكرت الجمعة، الجنابة، الحجامة، الإيش، غسل الميت. وهذه الأربعة أشرنا بأنها في الجملة، ولا يتبين حكم كل واحد منها إلا بالتفصيل، وأشرنا إلى أن المؤلف سيعود إلى هذه الأربعة بالبيان والتفصيل. أما الجنابة فقد تقدم الكلام عليها والخلاف الذي ورد في أن الماء من الماء وهل هو محكم أو منسوخ، ووجوب الاغتسال بمجاوزة الختان الختان، ويمكن أن نقول انتهى الخلاف بانعقاد الإجماع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحضرة عمر وعلي وعثمان وعام وجمع من الصحابة، وانتهوا على وجوب الغسل من مجاوزة الختان الختان ولو لم يكن هناك إنزال، وتبع ذلك أو بقي الماء من الماء لأمر الاحتلام سواء احتلم الرجل أو احتلمت المرأة. إذن غسل الجنابة انتهينا منه، وهذا واحد من الأربعة. وجاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد تلك الأربعة بموجب الخامس وهو إسلام الكاف.
من فضلك اقرأ الشريف.
ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالغسل للجمعة. وجاء المؤلف رحمه الله تعالى بعد تلك الأربعة بموجب الخامس وهو إسلام الكاف، وجاء بحديث ثمامة وتقدم الكلام أيضا عليه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالغسل للجمعة، وتقدمت الإشارة إلى الغسل لمن غسل ميت في باب الوضوء، من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، وتقدمت الإشارة إلى هذا الموضوع في ذاك المكان هناك، وستأتي له زيادة إيضاح إن شاء الله. إذن عندنا الآن راح واحد من الأربعة وهو الجنابة، وبدأ الثاني عند المؤلف هنا وهو غسل يوم الجمعة. فنعلم جميعا أن يوم الجمعة من خصائص هذه الأمة، وقد جاء إن اليهود ما حسدوا المسلمين على شيء كما حسدوهم على يوم الجمعة وقول آمين. ويوم الجمعة اختصت به هذه الأمة وضيعته اليهود والنصارى، فاليهود أخذوا يوم السبت والنصارى أخذوا يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة. ويوم الجمعة في أثناء الأيام في الجاهلية كان يسمى يوم العروب، وقد سليت الجمعة أو سلي يوم الجمعة بالمدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة إلى المدينة. وتأتي بعض الأخبار أن اليهود كانوا يجتمعون دائما يوم السبت لعبادتهم ولأذكارهم، يوم يخصونه بالعبادة وينقطعون عن العمل. فرأى بعض الأنصار والمهاجرين الأولين أن يتخذوا يوما يجتمعون فيه ويذكرون الله كما أن اليهود اتخذوا يوما يجتمعون فيه ويذكرون الله، ودعاهم فلان نسيت اسمه وصنع لهم طعاما أو ذبح لهم شاة وصنع لهم طعام، وصلوا الجمعة أي ركعتين في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. يهمنا هنا في أحكام هذا اليوم، وأحكام هذا اليوم عديدة جدا، وسبق أن نبهت على أن من أراد استقصاء أحكام يوم الجمعة فإنه يطول عليه، وإن الكلام على يوم الجمعة أشبه ما يكون بالكلام على الحج، وتفاصيل ذلك أشرنا إلى أكثرها في تتمة أضواء البيان عند قوله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. مع قوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. من أحكامها التي تعرض لها المؤلف هنا وفي باب الغسل الحديث الأول عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. في باب إذي بدء يقال هذه عناية الإسلام بالمظهر والنظافة وخاصة في أيام الأعياد والمجتمعات، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ماذا على أحدكم إذا اتخذ ثوبا ليوم الجمعة أو لجمعته سوى ثوبي مهنته. وهذا تنظيم عجيب. أعمال المهنة سواء كانت زراعة للمزارع أو نجارة للنجار أو حدادة للحداد أو بوية للبويجي، كل إنسان له مهنة يحتاج إلى لباس يناسبها وتتحمل ما يجري عليه في أثناء العمل. أما مجيئه إلى الجمعة فلا ينبغي أن يأتي بثوب عمله الذي يزاول فيه عمله إلى الجمعة مع المجتمعين وربما تكون ملابسه فيها ما فيها. فمن باب حسن المظهر ومن باب حسن السمت كما ذكر البخاري في الأدب المفرد، حسن السمت من الإيمان. ومشهور عن كثير من العلماء أنهم يعنون بسمتهم، وكما جاء عن ابن عمر في التجمل وقوله إنهن يردن منا ما نريد منهم، وجاء عن مالك رحمه الله ما كان يجلس للحديث إلا بعد اغتسال وفي أحسن هيئة، كما تقدم في قصته مع هارون الرشيد حينما جاء إلى الباب فلم يفتح له حالا ولكن ذهب فاغتسل وأبدل ثيابه ثم وتطيب ثم أذن له. قال ما شأنك يا طلبناك فامتنعت علينا، جئناك حبستنا على بابك. وذكر له الجواب، علمت أنك لم تأتي لدنيا ولكن للحديث، فكرهت أن أجلس للحديث وأنا على غير هيئة مكتملة. والله تعالى يقول خذوا زينتكم عند فين؟ عند كل مسجد. وعمر رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع عند باب المسجد فأخذها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اشتر هذه لتلبسها في الأعياد وتتجمل بها عند الوفود. وجاء بعض الآثار إذا تزاورتم أو إذا اجتمعتم فتجملوا. إذن عناية الإسلام بالمظهر أو بالهيئة أو بحسن السمت عناية فطرية وطبيعية وتدل على الذوق أو على الرقي أو إلى أي معنى من المعاني. فمن مظاهر الإسلام في يوم الجمعة الاغتسال. نأتي هنا هذا الحديث غسل يوم، هل الغسل لليوم من الفجر إلى غروب الشمس أو الغسل لصلاة الجمعة؟ نجد الظاهرية يقولون الغسل لليوم واليوم من الفجر إلى غروب الشمس، أو هذا يوم الصوم ويوم الحساب من شروق الشمس إلى غروبها ويجعلون الغسل لليوم. ولكن علماء الأصول يقولون الوصف المناسب للغسل ما هو؟ هل مجرد اليوم؟ لهم أن يقولوا نعم، لقد خص الإسلام يوما للنظافة، فيقولون هذا تعيين يوم من الأسبوع ليتنظف الإنسان، كما حتى على أخذ الأظافر وحلق الشعور التي يجب إزالتها أن لا يطول في أخذ شعوره عن 40 يوما ولا تقليم أظفاره عن أسبوع، فقالوا هذا يوم كما يقولون نظافة أو حسن حالة أو إلى آخره. ولكن إذا نظرنا إلى يوم الجمعة من بقية الأيام
نجد الوصف المناسب للغسل في هذا اليوم إنما هو اجتماع الناس، وسماه الرسول يوم عيد. أما لو كان للنظافة وللفطرة ونحو ذلك فأيام الأسبوع أي يوم يحدده الإنسان لاغتساله أمانا، لكن أسبوع ما يغتسل. قد يكون ذلك في بعض الجهات البلاد الباردة أو نحوها، لكن في المناطق الحارة وخاصة على سمت خط الاستواء ما يقدر إنسان أن يستمر أسبوعا لم يغتسل. إذن هذا مبدئيا منه صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على الاغتسال في يوم الجمعة. ثم نأتي إلى التحديد، قال غسل يومي، وقال أضاف اليوم إلى الجمعة، ومن هنا أخذ الجمهور على أن المراد بالغسل للاجتماع للجمعة. ويأتي مباحث هذا الغسل متى يكون وقته. فنجد مالك رحمه الله يستحب أن يكون في أول لحظة يذهب إلى المسجد، وأن يذهب إلى الجمعة بطهارة هذا الغسل، هذا عند مالك. والجمهور يقولون كلمة يوم تبدأ من طلوع الشمس أو تبدأ من طلوع الفجر، فلو اغتسل بعد طلوع الفجر وقصد به الغسل ليوم الجمعة أجزأ. ولكن إذا جئنا إلى الغرض وإلى ما بينته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، نجد قول مالك كما يقولون هو أنسب الأقوال لملاحظة الوصف المناسب لترتب الحكم عليه. غسل يوم الجمعة، إذا الغسل عند الجمهور الأئمة الأربعة وغيرهم إنما من أجل حضور الجمعة، فإذا فاتت الجمعة بوقتها أصبح الغسل ليس ليوم الجمعة ولكن غسلا عاديا كما لو اغتسل من الحر أو من غيره. واجب، الواجب هو اللازم، فوجوب الغسل هنا مقيد على كل إيش؟ محتلم، محتلم بالفعل قد احتلم ورأى في منامه في حلمه وأنزل وجب عليه الغسل، هذا لا يتقيد بيوم الجمعة. لو احتلم في يوم السبت ولا في يوم الأحد ولا في ليل ولا في نهار وجب عليه الغسل لاحتلامه. ولكن على كل محتلم ليبين سن الوجوب وهو يبدأ ممن احتلم، أي بلغ سن الحلم. ونظير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. وهل الحائض وقت الحيض تصلي؟ لا تصلي ولا يصح صلاته وآثمة، ولكن لحائض أي بلغت سن الإيش؟ سن الحيض، لأنها أصبحت بالغة مكلفة وعلامة بلوغها أن يأتيها الحيض. وهنا كذلك غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل من بلغ سن الحلم. وهنا نص الحديث أن غسل يوم الجمعة واجب، هل يوجد صارف يصرف هذا الوجوب إلى الندب، أو بقي الوجوب على ما هو عليه ومن ترك الغسل يوم الجمعة ترك واجبا؟ نجد المؤلف رحمه الله تعالى يسعفنا حالا ويأتي بحديث من سمرة بن جندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. توضأ ليش؟ لصلاة الصبح ولا صلاة العصر؟ وبتوضأ، حيتوضأ أربع مرات، لو استثنينا الجمعة حيتوضأ أربع مرات. إذا من توضأ يوم الجمعة للجمعة، وهذا الذي يؤيد ما ذكرناه من أن غسل الجمعة يوم الجمعة من أجل إيش؟ الجمعة. من توضأ يوم الجمعة أي للجمعة فبها ونعمت لا مانع أجزاءه، ومن اغتسل فالغسل إيش أفضل. إذن هنا كون الغسل يوصف بالأفضلية خرج عن حد الوجوب، لكن يقول قال وش يمنع أن يكون واجبا وأفضل؟ لكن مقدمة الحديث من توضأ فبها ونعمة، ونعمة من أفعال المدح وبئس من أفعال الذم. إذا امتدح الحديث من توضأ يوم الجمعة، ولكن أرشد إلى ما هو الأفضل. وإلى هنا اختلف بعض العلماء في حكم الغسل يوم الجمعة لكل محتلم. أما الظاهرية فإنهم على ما هم عليه من وجوب الغسل على كل محتلم يوم، ويجزئ عندهم كامل النهار ولو بعد العصر، لأنه صح عليه وانطبق عليه أنه اغتسل يوم الجمعة، فهم يرونه واجبا على الإنسان لليوم. أما الجمهور فقد اتفقوا على أن الغسل يوم الجمعة للجمعة ليس بواجب، والذي صرف حديث الوجوب عن وجوبه الحديث الآخر فبها ونعمت. وإذا كان الأمر كذلك فإن القضية قد جرى فيها الخلاف والنزاع، وجاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ما يحل هذا النزاع، بأن الغسل في بادئ الأمر كان واجبا، وإنما رخص في تركه فيما بعد. إذن الغسل ليوم الجمعة أو الغسل للجمعة أخذ مرحلتين، مرحلة الإيجاب لزوما، ومرحلة الندب تفضيلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الأنصار أو كان أهل المدينة أو كان المسلمون عملة أنفسهم، وكان المسجد ضيقا، ويأتي الحر ويأتي الناس من العالية يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذهم العرق فتظهر منهم روائح يؤذي بعضهم بعضا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لو اغتسلتم لهذا اليوم، ثم جزم وقال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فلما وسع الله على المسلمين، هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنه، وكفوا مؤونة العمل بما أتاهم من العلوج من الأسارة، وتوسع المسجد، صار الغسل مندوبا، ورخص في تركه صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر بالغسل كان في بادئ الأمر ولعلة، ولما زالت العلة تحول الوجوب إلى الندب. هذا قول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. والذين يقولون ببقاء الوجوب يقولون هذا اجتهاد منها، وهذا ربط للواجب بعلة ما ندري صحيح أم لا. فأخذ الجمهور يوردون الأدلة على نسخ الوجوب وبقاء الندب. من ذلك وهو أشهرها ما يرويه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ، بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخطب للجمعة، بعض الروايات فتقول فدخل رجل، والرواية الأخرى تسميه عثمان بن عفان، دخل وعمر يخطب فقطع عمر الخطبة وقال: أية ساعة هذه جئت؟ إيش اللي أخرت لهذا الوقت حتى تيجي أثناء الخطبة؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما لبثت أن سمعت النداء فتوضأت وجئت. يعني ما قصرت، لما سمعت النداء توضأت وجئت، يعني ليس واجبا علي أن آتي قبل أن ينادى لها. هائل هنا احتجاج كما يقال على ظاهره. فما أن سمع عمر رضي الله تعالى عنه قوله إلا أن توضأت وجئت، قال: والوضوء أيضا، يعني تأخرت واكتفيت بالوضوء ولم تغتسل، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل لهذا اليوم. إلى هنا أيضا بعض من يقول بالوجوب يحتج بهذا، ومن يقول بالندب يحتج بذلك. فالذين يقولون بالوجوب قالوا: لولا أن غسل يوم الجمعة واجب ما أباح عمر لنفسه أن يعاتب مثل عثمان على تركه. هذه قد تكون مقبولة شوية. وأجاب الآخرون وقالوا: أترون عمر يترك عثمان يجلس للصلاة وترك الغسل الواجب ولم يأمره بالذهاب بالاغتسال قبل ذلك؟ أترون عثمان يترك واجبا عليه ويأتي بالوضوء ويترك الغسل؟ ثم مجموع الصحابة الحاضرين وهم يسمعون من الطرفين: هل عابوا على عثمان مجيئه أو قالوا ارجع فاغتسل وأتي؟ إذن عمر أقر عثمان على ترك الغسل، وعمر وعثمان جاء بغير اغتسال، والحاضرون من الصحابة أقروا عثمان على مجيئه بغير اغتسال، ولا يمكن لعثمان ولا لعمر ولا للحاضرين أن يقروا إنسانا عاديا على ترك واجب يتوقف عليه أمر الجمعة. إذا اعتبر كإجماع من الحاضرين على ما كان من عثمان رضي الله تعالى عنه. وتتمة لهذه القضية، لما تأخر عثمان واعتذر وقال: ما أن سمعت النداء حتى توضأت وجئت، لما تأخر عثمان ومكث في مكانه، وكان مكانه وراء الزوراء، فتوضأ وجاء ففاته جزء من الخطبة، لما آلت إليه الخلافة أنشأ أذانا جديدا قبل الوقت وجعل المؤذن في السوق على الزوراء. وأين كانت الزوراء؟ الذين عاصروا المدينة قبل هذه التوسعة التي استوعبت المدينة بكاملها يعرفون الباب المصري، ويعرفون مسجد فاطمة الزهراء، وهذا محرف عن الزوراء. وقد اطلعت على سقف أثناء العمل في المحكمة للأشراف يحدد بطريق الزوراء ويحدد بوقف الأشراف، وكان موجودا داخل السور هناك. إذا الزوراء كانت خارج سور المدينة وراء الباب المصري إلى جهة سوق القصافين، إلى تلك الجهة أي في الشمال نصا عن المسجد أو الشمال الغربي. فعلى هذا عثمان أوجد أذانا قبل أذان الوقت الذي تصح فيه الصلاة في السوق لينبه أصحاب السوق إلى أن الوقت قد دنا وقرب ليرجعوا إلى بيوتهم ليغتسل المغتسل ليتأهب المتأهب ويأتي فيصل إلى المسجد قبل أن يؤذن للوقت وقبل أن يشرع الإمام في الخطبة. وكان هذا سنة سماها عثمان رضي الله تعالى عنه. والشيء بالشيء يذكر. الأذان الذي أوجده عثمان رضي الله تعالى عنه، وهو كما يقال الأذان الأول الذي ينادى به على المنائر، والأذان الذي هو للوقت، وحينما يصعد الإمام المنبر فيؤذن المؤذن بين يدي المنبر، هذا الأذان هو الذي للوقت الذي تصح فيه صلاة الجمعة ابتداء بالخطبتين. وقع هناك أمور مستجدة نظرا لما أحدثه عثمان من النداء، وهو صلاة ركعتين. يكون الجالس، فإذا أذن المؤذن على المنائر وهو الأذان الأول على غرار أذان الذي شرعه عثمان، تعبت في البحث كم كان بين أذان عثمان وبين دخول الوقت، لكنه بمناسبة السياق يكون وقتا مناسبا يعطي الفرصة لمن في السوق أن ينقلب إلى بيته ويأتي إلى المسجد، لكن تحديده بالساعات والدقائق لم أقف عليه. نأتي إلى من يقوم، يكون جالس، فينتهي المؤذن فيقوم يصلي ركعتين بين أذان عثمان وبين أذان الوقت الذي تصح فيه الصلاة. هذه المسألة مستجدة. وقد سئل ابن القيم عن ذلك فقال كلمة أود أن لا يستعملها طالب علم، قال: من ظن أنها سنة فهو أجهل من حمار أهله. سئل ابن تيمية رحمه الله وهو شيخه فكتب فيها رسالة وهي موجودة ضمن المجموع وموجودة خطية، كان جواب ابن تيمية رحمه الله جواب داعية، وأنا أقول إن في هذه الرسالة وفي جوابه فلسفة الدعوة أو حكمة الداعي، لأنه رحمه الله قال: ليعلم كل إنسان أن تلك الصلاة لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أبي بكر ولا عمر، ولكنها وجدت في عهد عثمان. لماذا؟ لأن عثمان هو أول من أنشأ هذا الأذان، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذان واحد وهو عند دخول الوقت، وكان بلال وهو المؤذن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم في غير الجمعة: لا تسبقني بآمين، حينما كان يذهب يسوي الصفوف، وكان في يوم الجمعة يفرغ من الأذان على سطح المسجد أو البيت المقارب له ويشرع الإمام في الخطبة. وكما جاء في صحيح البخاري في باب رجم المرأة بأن عمر جلس على لما جلس على المنبر وفرغ المؤذنون من الأذان قام. إذن في ذلك العهد، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر، كان أذانا واحدا، وحينما يفرغ المؤذن وقبل أن ينزل من السطح يشرع الخطيب في الخطبة. إذن ما كان هناك وقت يمكن لإنسان أن يصلي فيه، وإنما وجد الوقت حينما جاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأوجد الأذان الأول، وأصبح هناك أذانان. فابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عليه وجزاه الله أحسن الجزاء في هذه الحكمة في الدعوة قال: ينبغي لطالب العلم وقد علم ذلك أن لا يفعلها في نفسه، وإذا رأى من يفعلها ماذا يكون الحال؟ لم يقل ككذا أهله،
كلا،
فلينظر إن كان ممن يظن فيه قبول النصيحة بين له، وإن كان يخشى إن هو بين له يجفوه ويتهمه بمحاربة السنة أو الصلاة ويتركه ويتألفه بغية أن يمكن أن يستفيد منه في غيرها أهم منها، وليلتمس له عذرا، وليش يلتمس له عذرا من فعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذانين ايش صلاة، والأذان الأول الذي شرعه عثمان دخل في حيز المشروعية لأنه مشروع من خليفة راشد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فلما أوجبه عثمان رضي الله تعالى عنه أصبح مشروعا بسنة خليفة راشد، وهذا كما يقول يلتمس للعام أو للجاهل عذرا في كونه يصلي بين هذين الأذانين، مع أن حديث بين كل أذانين يراد به الأذان والإقامة من باب التقليد، كما يقال العمرين والقمرين، العمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر، فقيل أيضا أذانين وهو المراد به الأذان والإيش والإقامة. يهمنا في هذا التوجيه الكريم في أخذ العذر لمن يصلي في ذلك الوقت، وعلى هذا نرجع إلى موضوع عثمان، ويقول بعض العلماء إن عثمان لم يأتي بجديد ولكن كرر صورة أصلها ثابت عن رسول الله، وذلك ما وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجود أذانين للصبح. إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، فكان بلال يؤذن قبل الوقت وبين صلى الله عليه وسلم ليرجع القائم ويتسحر الصائم، حينما يسمع أذان بلال يعرف بأن الوقت قد قرب، ولذا ينص الفقهاء على أن من أحيا تلك السنة وجعل مؤذنين للفجر يجب ألا يتغاير ولا يتبادل، يكون الذي يؤذن أولا شخص معروف وصوته معروف حتى إذا سمعه الناس عرفوا أنه الأذان الأول الذي لا يحل الصلاة ولا إيش ولا يحرم الطعام، وإذا جاء الأذان الثاني فهو الذي يحل الصلاة ويحرم الطعام على الإيش على الصائم. فقالوا إن عثمان رضي الله تعالى عنه وجد السنة النبوية أوجدت أذانا قبل الوقت للفجر لعلة، وهي أن يرجع القائم أي الذي يقوم الليل، إذا أراد أن يجدد طهارة، إذا أراد أن يصوم يتسحر، وهكذا القائم يتسحر لمعرفته أن الوقت قد قرب. فلما وجد الناس اشتغلوا في أسواقهم وألهتهم عن الوقت، ولو انتظر الإنسان حتى ينادى للجمعة ربما فاتته نصف الخطبة أو الخطبة كلها. ولهذا يقول العلماء عند قوله سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، فعثمان عمل بهذا نودي فسعى، ولكن يقول العلماء في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لو أن إنسانا كان منزله بعيدا عن مسجد الجمعة ولو أنه أخر حتى سمع النداء ثم توجه تفوته الصلاة، يتعين عليه وجوبا أن يسعى إليها قبل أن ينادى لها، لأنه إذا انتظر النداء، لو أن إنسانا في العالية أو في غبا وكان يأتون إلى الجمعة هنا وجلس هناك حتى سمع الأذى ثم أخذ يتوضأ ومشى على قدميه إلى أن يأتي، هل يدرك الجمعة؟ لا يدركها. إذا يتعين على مثل ذلك في تلك المسافة أن يسعى إليها قبل وقت النداء إليها بما يكفيه أن يصل إلى المسجد، فلا ينادى إليها إلا وهو موجود فيه. نرجع إلى موضوعنا، وهذه الأمور جاءت استطرادا لأننا وجدنا الكثير قد يخطئ فيها، وبعض الإخوان قد يختلفون في موضوعها الصلاة وغير الصلاة. ونرجع إلى موضوع الغسل ليوم الجمعة، فهنا الحديث الأول: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وجاء الحديث الثاني: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فبعضهم يقول الأول نسخ والثاني موجود، نقول لا، كان في بادئ الأمر كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: واجب عليهم مراعاة لظروف حياتهم، فلما تغيرت الظروف تغيرت الفتوى وتغير الحكم، فأصبح الغسل مندوبا إليه، ومن تركه صحت جمعته ولم يكن معاتبا على واجب، كما استدلوا بقضية عثمان رضي الله تعالى عنه مع أمير المؤمنين عمر بحضرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله تعالى أعلم.
قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
كل ما تقدم إنما هو في موجبات الغسل، والرابع الذي بقي أو اثنين الباقية: الحجامة وغسل الميت، لعله يكتفي أو اكتفى فعلا بما تقدم: من حمل ميتا فليتوضأ، ومن غسله فليغتسل. جمهور العلماء على أن من غسل ميتا ليس بواجب عليه أن يغتسل، وإنما هو مندوب إليه وقد لا يتطالب به مرة واحدة. وقالوا: أولا، الحديث متكلم فيه، من حمل ميتا فليتوضأ ومن غسله فليغتسل، تقدم الكلام عليه وهو متكلم فيه. وجاءت آثار عن السلف رضوان الله تعالى عليهم بأنهم غسلوا أو حنطوا موتى ولم يغتسلوا، ومن أشهر ذلك ما جاء في موطأ مالك رحمه الله أن أسماء زوج الصديق رضي الله تعالى عنهما يوم أن توفي رضي الله تعالى عنه هي التي تولت غسله، ثم خرجت على الناس وقالت: أيها الناس، لقد غسلت أبا بكر وأنا اليوم صائمة، وهذا اليوم شديد البرد، فهل تجدون علي من غسل؟ إذن هناك عندها خبر عن تغسيل الميت والغسل، وهذه قضية متداولة، لكنها لم تتأكد من الإيجاب على من غسل ميتا يغتسل، فكلهم أجابوها: لا نرى وجوبا عليك. ثم جاءت بعض الآثار عديدة طويلة يذكرها ابن عبد البر في الاستذكار، منها من غسل ميتا فأصابه منه شيء فليغتسل، ومن غسل ميتا فلم يصبه منه شيء فلا شيء عليه، لا لحمل الميت، الميت طاهر وهو لم يباشره إنما يحمل الخشب الجنازة. قالوا ليكون على استعداد حينما توضع الجنازة للصلاة عليه أن يمكن أن يصلي مع المصلين، لكن إذا جاء وبغير وضوء ونوقف الناس يصلون فهو يقف منعزلا عنهم. إذا من حمل ميتا أي من أراد أن يحمل ميت فليتوضأ ليكون على استعداد للصلاة على الميت حينما يصلي عليه المصلون، هكذا خرجوه. ثم تغسيل الميت، ذكروا عن عبد الله بن عمر أنه حمط طفلا له أي غسله وكفنه ولم يصلي، ودخل المسجد وصلى عليه ولم يغتسل ولم يتوضأ. وكذلك عن سعيد بن العاص أنه كذلك حنط فلانا وأنه أيضا لم يغتسل حتى ولم يتوضأ وصلى. فذكروا آثار عديدة في أن من غسل الميت أو ما جاء في خبر الوضوء لحمل الميت أو الغسل من تغسيله إنما هو على سبيل الندب والتهيئ للصلاة عليه مع المصلين، والله تعالى أعلم. أما الحجامة فلم يأتي نص صحيح صريح في الغسل منها، وإنما جاءت النصوص بأنه غسل الدم، وجاءت النصوص في الصوم، وجاءت النصوص أنه توضأ، وقيل الوضوء بمعنى الغسل، وقيل الوضوء هل ندري كان متوضئا قبل أن يحتجم أم لا، وهل كان وضوءه للحجامة. لم يأتي نص نقلي قولي بأن من احتجم يغتسل، إنما اغتسل صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة. فهل كان ذلك عن الحجامة ولا لأمر قبل ذلك أو للحر أو غير ذلك، كما جاء عن بعض السلف أنه غسل ميتا فاغتسل فقال لا تظنوا أني اغتسلت لأني غسلت الميت بل اغتسلت للحر. فهذه كلها نصوص تبين رأي الجمهور بأن من غسل ميتا ليس بواجب عليه أن يغتسل كغسل الجنابة الذي جاء في هذا الحديث. وعلى هذا يأخذ العلماء أن دلالة الاقتران ليست تؤدي إلى الوجوب أو المساواة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها جمعت بين الغسل للجمعة وللجنابة وللحجامة ولتغسيل الميت، فكلها قرنتها في سياق واحد، فهل الاقتران يدل على أن حكمها سواء كما جاءت في حديث واحد؟ نجد الفرق بين الغسل للجنابة والغسل للجمعة والغسل للإيش؟ للحجامة أو غسل الميت، فلا يتفق، ليس هناك واجب متفق على وجوبه إلا الجنابة. وتقدم بعض التنبيه على تلك الأنواع الأخرى المذكورة في الحديث في الأربعة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه وحسنه ابن حبان.
يا شيخ خالد وقف على ربع كل ليلة، كل ليلة ربع الذي اللي وقف على الربع دايما أسأل.
هذا الحديث يا اخوان مما تدعو اليه الحاجة ضرورية، وخاصة مع تعليم البنات وما يطرأ عليهن من الدورة الشهرية، لأن حدث الحيض وحدث الجنابة سيان في المنع من العبادة. الجنب ممنوع من الصلاة، ممنوع من المكث في المسجد، وقد قرنهما صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب،
المساواة بينهما. وإن كنا كما قدمنا دلالة الاقتران لا تستوجب المساواة، ولكن النصوص الأخرى أن الحائض تمنع من المكث لا مجرد العبورة. وهنا حديث علي رضي الله تعالى عنه ناخذ نصه مرة أخرى. نعم.
قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن ذنوبا.
علي رضي الله تعالى عنه يحكي لنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرئنا، أي يقرأ علينا ونسمع منه القرآن، ما لم يكن جنبا. إذا ما لم يكن جنوب يقرئنا، وإذا كان جنوب فإيش؟ فلا يقرئنا. قد يكون هذا حكاية فعل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقل علي أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وقرأ القرآن ثم قال: هكذا من أراد أن يقرأ القرآن، أما إذا كان جنبا فلا ولا حرف. وكلمة ولا حرف، الحرف يطلق على الجملة وعلى الآية وعلى الكلام الكثير من القرآن. أمرت أن أقرأ القرآن على 7 أحرف، أي على هيئة من القراءة. حرف واحد في عرف هذا الحديث نون والقلم، صاد والقرآن. فلو قرأ حرفا يقصد به التلاوة فهو آثم، ولكن إذا قرأ أو ذكر على لسانه لفظا من القرآن مؤداه دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، على أنه يدعو ويسأل الله لا يريد به تلاوة، فإذا ذكر شيئا من القرآن أو من لفظ القرآن لكن لا يريده تلاوة فلا شيء عليه، لأنه يعتبر ذكرى. والجنب والحائب كل منهما يذكر الله بغير القرآن. وقد جاء عن الحائب في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها.
مع تحيات إخوانكم بالمطارات الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.